السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب بحكمته وبعث النبيين بمقتضى لطفه ورحمته وشرع لنا من الدين ما يسعدنا في الدنيا ويوصلنا في الآخرة إلى جنته. نحمده تعالى على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بتوفيقه تكتسب الحسنات، وبفضله تعم البركات، وبعفوه تمحى السيئات، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله إنقاذًا للعباد من الجهل والضلال، وإتمامًا لمكارم الأخلاق. اللهم صل عليه وعلى الصفوة الطاهرة من عترته، الحاملين لواء دعوته، والمكملين لنهج مسيرته. أوصيكم عباد الله ونفسي قبلكم بتقوى الله، والورع عن محارمه، والرغبة في طاعته. وفقنا الله وإياكم للالتزام بتعاليم دينه والابتعاد عما يوجب سخطه. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق الله العلي العظيم. عادة ما لا يلتفت الإنسان إلى النعم التي يعيش في أحضانها، فنعم الله تعالى تحوط الإنسان من كل جهة وجانب، ولكن الإنسان يعيش مسترسلا غافلا عن هذه النعم التي يسبح في بحرها. آيات القرآن الكريم توجه الإنسان إلى شكر ربه، وعقل الإنسان يدعوه إلى أن يشكر المنعم عليه، فشكر المنعم واجب عقلي، العقل يدركه ويؤمن به. وحين يتجه الإنسان للشكر فإنه بشكره لا يقدم منفعة لخالقه، لأن الله غني عن العالمين، وإنما يستفيد هو من الشكر. فشكر النعمة لا يفيد المنعم وهو الله سبحانه وتعالى، وإنما يفيد المتنعم بالنعمة الذي يؤدي شكرها. ولذلك الآية الكريمة تقول: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ما هي فائدة الشكر، شكر النعمة، على نفس الإنسان وعلى ذات الإنسان؟ أولا، حين يلتفت الإنسان إلى النعمة ويلتفت إلى مصدرها وإلى قيمتها، فإنه نفسيا يشعر باللذة وبالراحة وبالاطمئنان. ثبت من الناحية النفسية أن الإنسان يتعاطى مع النعم ومع اللذات بحالة نفسية وليس بحالة جسمية مادية فقط. إنه قد يقدم لك طعام بشكل عادي فتأكله دون أي شعور آخر، وقد يقدم لك طعام مع إعلام مسبق يخلق لديك إيحاء ذاتيا: هذا الطعام هو خير طعام، هذا الطعام إذا أكلته ستحصل كذا، ستكون لك كذا، هذا الطعام يتسابق عليه الناس ولا يجدونه ولكنه توفر لك. حينما يأكل الإنسان طعاما مع هذا الإيحاء النفسي يأكله بلذة أكبر وباهتمام أكبر. وهذا أمر مجرب في مختلف الأشياء التي يتعامل معها الإنسان. قال أحدهم: ذهبت إلى باريس وسكنت في فندق من الفنادق يبدو عليه أنه ليس حديثا، ليس جديدا، فلم أكن مرتاحا، لماذا أنا في هذا المكان؟ حتى جاءني بعض الأشخاص قالوا لي: فلان أنت تسكن هنا؟ أتدري ما هذا المكان الذي تسكن فيه؟ هذا مكان تاريخي، هذا مكان حضاري، الفيلسوف الفلاني عاش هنا، الشخصية الفلانية كانت هنا، البرنامج الفلاني أجري هنا. يقول: بعد أن سمعت هذا الكلام شعرت وكأنني في الجنة، نفس المكان الذي كان يعيش فيه. إذن إحساس الإنسان وشعوره له دور في تفاعله مع الوضع الذي يعيش فيه. حينما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نلتفت لنعمه وأن نشكر نعمه، هذا من فوائده. هذا الماء الذي تشربه، قد تأتي بكوب الماء وتشربه بشكل عادي، وقد تستحضر في نفسك أنك أمام نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة من الله، هذه عطية لك من الله. حينما تستحضر هذا المعنى وتشرب الماء تشعر بنوع من التلذذ، تشعر بنوع من الارتياح. ولذلك أولياء الله حينما يأكلون، حينما يشربون، كما هي الآداب، يبدأ الطعام والشراب بذكر الله. لماذا؟ يستحضر في نفسه أن هذا من الله. وحتى في الحالة العادية عندنا، لو جاء لك إنسان بصحن من الطعام وقال لك: هذا هدية من ذلك الشيخ، من تلك الشخصية، من تلك الجهة المهمة، أنت تقبل على ذلك الطعام باهتمام أكبر، لأنه قد جاءك من جهة أنت ترتاح أن تكون تلك الجهة مهتمة بك وتبعث إليك الطعام. لهذا كل نعمة من نعم الله إذا تعاملت معها مع الالتفات إلى أن هذه نعمة من الله، صدق أنك ستلتذ بها أكثر، سترتاح نفسيا. هذا أولا. وثانيا، إن الله سبحانه وتعالى قد التزم بأن يزيد نعم من يشكره. إذا شكرت الله فإن الله سبحانه وتعالى سيزيدك من نعمه وفضله، لئن شكرتم لأزيدنكم. إنك حينما تشكر نعمة الله إنما تحافظ على النعمة، إنما تسير في طريق تنمو فيه هذه النعمة. وكلنا نعلم أن النعم التي بأيدينا هي من الله، ولذلك لا سيطرة لنا عليها. هل يستطيع إنسان أن يضمن بقاء أي نعمة من النعم عنده وفي يده، أو يضمن بقاءه هو لهذه النعمة، أو يضمن استفادته من هذه النعمة؟ وجود النعمة عندك من الله، وإمكانية الاستفادة من النعمة هي من الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان محروم من نعمة هي عندك، نعمة من النعم أنت تعيشها ولكن الآخرين محرومون منها. ولذلك على الإنسان أن ينظر إلى الآخرين الذين لا تتوفر لهم النعم التي تتوفر إليه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يكتب إلى الحارث الهمداني: وأكثر أن تنظر إلى من فضلت عليه، فإن ذلك من أبواب الشكر. قارن نفسك مع الآخرين في سكنك، في طعامك، في شرابك، في أكلك، في صحتك. قارن نفسك مع من هم أقل منك مستوى لكي تدرك قيمة نعمة الله تعالى عليك. قال أحدهم: أصبحت يوم الجمعة وأردت الذهاب إلى الجامع فلم أجد حذاء أنتعله من الفقر، ما عنده حذاء. يقول: فخرجت من البيت حافيا وأنا أشعر بنوع من السخط وعدم الرضا والعتاب الخفي. يا رب إلى هالحال نعال ما عندي ألبسه. يقول: جئت إلى باب المسجد فوجدت شخصا أقطع الرجلين، رجلاه مقطوعتان. فالتفت، الحمد لله أنا نعال ما عندي، هذا رجل ما عندي. فالتفت إلى نعمة الله سبحانه وتعالى. النعمة عادة لا يشعر الإنسان بها إلا إذا فقدها، وإلا إذا رأى من يفقد تلك النعمة. وكما قيل في الصحة: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. من فوائد عيادة المريض حينما يذهب الإنسان لعيادة المرضى، من فوائد عيادة المرضى أن يشعر الإنسان بنعمة الصحة التي يعيشها، فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وفي بعض الأحيان تكون النعمة متوفرة لكن الإنسان لا يستطيع الاستفادة منها. وإن كان هذا مثل ليس مهما جدا، أرأيت شخصا يدعوك لأفضل المآدب وأفضل الأطعمة ويقدم لك الطعام، وهذا يحصل ويتكرر، ولكنه يجلس جانبا لا يأكل معك من لذائذ الأطعمة التي قدمها لك. فلان كل ما أقدر أكل، عندي كوليسترول ممنوع، ما أكل هذا عندي سكر ممنوع، ما أكل الملح عندي ما أدري ضغط وكذا، ضغط دم ممنوع، ارتفاع في الضغط. شايفين أشخاص من هذا القبيل؟ النعمة موجودة عنده لكن لسبب أو لآخر هو لا يتمكن من الاستفادة من النعمة. ولذلك على الإنسان أن يشكر الله تعالى حتى تدوم عليه النعم، حتى تستمر عليه النعم. وثالثا، الشكر في معناه الحقيقي الاستثمار، يعني الاستثمار الصحيح للنعمة. تشكر الله على نعمه يعني تستثمرها بالشكل الصحيح والمناسب. إنك لو كنت في ضيافة إنسان وقدم لك طعاما شهيا طيبا، طعام، أنت أخذت الطعام وألقيته أمامه في القمامة، ماذا يعني؟ يعني إهانة، يعني إهانة. أنا جايب الطعام حتى تأكله ترميه في القمامة تعبث به، هذا نوع من الإهانة. الله سبحانه وتعالى يعطيك هذه النعم حتى تضعها في المكان الصحيح وحتى تستثمرها. فإذا أسرفت فيها، إذا وضعتها في المكان الخطأ، هذا كفر للنعمة، هذا كفران وجحود لنعمة الله تعالى. من هنا فإن على الإنسان أن يتجه في كل نعمة من النعم إلى شكر الله سبحانه وتعالى، فإن الشكر ينفعه، يستلذ بالنعمة، تدوم عليه النعمة، يتجه لاستثمار النعمة وتوظيفها بالشكل الصحيح. كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ورد عليه أمر يسره قال: الحمد لله على هذه النعمة. كان دائما الحمد ودائما الشكر لله. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: الشكر عصمة من الفتنة. ماذا يعني الشكر عصمة من الفتنة؟ قلنا: الشكر الحقيقي وضع النعمة في موضعها. الشكر الحقيقي أن تتجه إلى أن هذه النعمة من الله، وبالتالي هذا يعصمك عن الغرور، يعصمك عن العجب. هذه النعمة وهذا الخير مو مني أنا، مو من ذاتي، هذه من الله. فتوجه الإنسان إلى الشكر عصمة من الانحراف، عصمة من الفتنة في التعامل مع النعم. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا أيضا معنى من معاني الشكر: أقل ما يجب للمنعم ألا يعصى بنعمته. هذه النعمة الله تعالى أعطاك إياها، فكيف تعصيه بالنعمة التي أعطاك إياها؟ وقال عليه السلام: أقل ما يلزمكم لله ألا تستعينوا بنعمه على معاصيه. هذا البصر، هذا النظر، هذه النعمة الكبيرة. الإنسان لو فقد نظره لا سمح الله، لو أصيب بمرض أو ضعف في نظره لا سمح الله، يدرك قيمة النظر. هذه نعمة من الله، الله أعطاك هذه النعمة وتعصيه بها، تنظر بها إلى ما حرم عليك. وهكذا بالنسبة لبقية الجوارح وبقية النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. سبحان الله، ما أعظم هذه الآية! إن الله لذو فضل على الناس، فضله يغمر الناس، ولكن الناس لا يلتفتون إلى هذا الفضل الذي يغمرهم ولا يشكرون الله سبحانه وتعالى. إن شكر النعمة يعني توجيه توظيفها بالاتجاه الصحيح. الشكر ليس مجرد لفظ. الله تعالى يقول: اعملوا آل داود شكرا. الشكر يكون بالعمل وليس باللفظ فقط. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الله عز وجل أنعم على قوم بالمواهب فلم يشكروا فصارت عليهم وبالا. النعم التي لا تشكر قد تتحول إلى وبال. لماذا؟ لأنهم لا يوظفونها التوظيف الصحيح. الإنسان الذي يعطيه الله تعالى مالا فيصرفه في المعاصي، هذه النعمة تحولت إلى وبال عليه. وهكذا مختلف أنواع النعم. أمير المؤمنين عليه السلام في كلمة أخرى يقول: شكر المؤمن يظهر في عمله، وشكر المنافق لا يتجاوز لسانه. مطلوب الشكر باللسان، ولكن لا يصح الاقتصار عليه. من اقتصر على الشكر باللسان فهي صفة من صفات المنافقين والنفاق، بينما المؤمن يشكر الله بالعمل، يوجه النعمة فيما يرضي الله، فيما يريده الله سبحانه وتعالى. وقال عليه السلام: شكر كل نعمة الورع عما حرم الله سبحانه وتعالى. أبو بصير يسأل الإمام جعفر الصادق عليه السلام، يقول له: هل للشكر حد؟ إذا فعله العبد كان شاكرا؟ قال عليه السلام: نعم. قلت له: ما هو حد الشكر؟ قال: يحمد الله على كل نعمة، يحمد الله على كل نعمة عليه في أهل ومال. أي نعمة من النعم تحمد الله تعالى عليها، وإن كان فيما أنعم عليه حق أداه، يؤدي حق تلك النعمة. هذا هو الشكر الحقيقي. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: أدنى الشكر رؤية النعمة من الله، أن تعلم أن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، أن تعرف ذلك، أن تلتفت إلى ذلك. أدنى الشكر رؤية النعمة من الله والرضا بما أعطاه، وألا تعصيه بنعمته وتخالفه بشيء من أمره ونهيه بسبب نعمته. إن علينا أن نتجه إلى نعم الله وأن نلتفت إليها وأن نشكرها، حتى يزيد الله تعالى نعمه علينا. جعلنا الله وإياكم من الشاكرين لنعمه، ووفقنا الله وإياكم للعمل بطاعته واجتناب معصيته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن إمامنا الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أشكركم لله أشكركم للناس. وعن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز وجل. التوجه إلى النعمة وشكر النعمة، هذه منهجية ينبغي أن تكون في نفس الإنسان المؤمن، يهتدي إليها بعقله، ويسلك سبيلها بفطرته، ويلتزم بها بتعاليم دينه. أصل النعم ومبدأ النعم هي من الله سبحانه وتعالى، فالشكر أولا وأخيرا لله، ولكن بعض نعم الله تصل للإنسان بواسطة بعض عباده، تجري على أيدي بعض عباده، وإن على الإنسان أن يشكر هذه السبل وهذه الطرق وهذه الأيادي التي أوصلت النعمة إليه. فأنت تشكر المنشأ والمبدأ والأصل في النعم، وتشكر الوسائل والطرق التي أوصلت النعم إليك. الله تعالى هو الذي أوجدك من العدم، ولكن وجودك كان عبر والديك، ولذلك عليك أن تشكر الله وأن تشكر الوالدين. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أن تشكر الوالدين باعتبارهما طريقا لنعمة الوجود. وهكذا كل من كان سببا لوصول نعمة إليه، النعمة في الأصل من الله، ولكن هذا طريق، هذا سبب، هذا وسيلة، عليك أيضا أن تتوجه إليه بالشكر من أجل أن تنمو الوسائل وتتكثر طرق وصول النعم إلى الإنسان. الإنسان العاقل، الإنسان المنسجم مع فطرته، هو الذي يقدر أي إحسان يصل إليه من أحد، يشكر النعم حينما تأتيه من المخلوقين، وهذا ينمي روح الإحسان عند الناس، لأن الناس يتأثرون بمواقف الإحسان ومواقف الشكر. فحينما يكون المجتمع في ظل ثقافة وفي ظل منهجية تقوم على أساس الشكر للمحسنين، الشكر للمتفوقين، الشكر للمعطائين، فإن حالة العطاء وحالة الإحسان وحالة الخدمة تنمو في المجتمع. ولذلك نجد في المجتمعات المتقدمة كيف يختلقون مختلف الحوافز من أجل تقدير المتفوقين والمتقدمين في مختلف المجالات، حتى تتسع رقعة هؤلاء في المجتمع. وما أحوجنا في مجتمعاتنا إلى أن نعمم هذه الثقافة بأن نشكر كل من يسدي خدمة للمجتمع، من يسدي خدمة للدين، من يسدي خدمة للناس، سواء بكفاءته، وجود كفاءة في المجتمع هذه خدمة للمجتمع، من أهم الخدمات في المجتمع وجود الكفاءة، هذه خدمة كبيرة، أن يكون في المجتمع كفاءات علمية، كفاءات أدبية، كفاءات إدارية، مختلف ألوان الكفاءات. وأيضا أن يكون في المجتمع من يتصدى لخدمة المجتمع وحمل همومه. من السيء في أي مجتمع من المجتمعات أن يواجه من يعمل لخدمة المجتمع أن يواجه بالتنكر والجحود والإجحاف، هذا يجعل الناس لا يقبلون على هذا الطريق. ولذلك ورد في الحديث: لعن الله قاطع طريق المعروف. من يقطع طريق المعروف؟ قال: الذي لا يشكر من يصنع المعروف. إذا لم تشكر من يصنع المعروف في المجتمع كأنك قطعت طريق المعروف. بحمد الله تعالى بدأت في مجتمعنا بشائر طيبة للاهتمام والاحتفاء بمن يقدمون خدمة لمجتمعهم، بمن يهتمون ببناء كفاءاتهم، وهذا توجه إيجابي علينا أن نشيد به، وعلينا أن نشكر، وعلينا أن ندعم. في هذه الأيام سيحتفي مجتمعنا بثلاث مناسبات، بثلاثة مهرجانات كلها تصب في هذا المصب، في هذا الاتجاه، تقدير الكفاءة وتشجيع عمل الخير للمجتمع. في هذا اليوم، يوم الجمعة مساء، ستكون عندنا في القطيف، سيكون عندنا في القطيف مهرجان لجائزة الإنجاز. جائزة الإنجاز هذه فكرة إبداعية رائعة ابتكرها بعض الواعين من أبناء المجتمع من أجل تشجيع أبناء المجتمع على الإنجاز. جائزة تبحث عن الشباب الذين هم دون سن الأربعين، دون سن الأربعين، من الأربعين فأقل، كل من أنجز إنجازا في المجال العلمي، في مجال الاختراعات، في المجال الأدبي، هذا يرشح لهذه الجائزة. طبعا الجائزة بدأت من هذا العام 2009. المرشحون في هذه الجائزة وصلوا إلى 115 شخص، 115 إنسان رشحوا لجائزة الإنجاز، يعني أشخاص حققوا إنجازات من الذكور والإناث، وهناك لجنة تحكيم متخصصة اختارت من هؤلاء 14 شخص، 7 من الشباب الذكور و7 من الفتيات الإناث دون سن 40، بل إن إحدى الفتيات التي ستفوز بالجائزة هذا اليوم مساء عمرها 7 سنوات، وأحد الأولاد الذين سيفوزون بالجائزة عمره 9 سنوات. هذه فكرة رائعة. في هذا العام 115 رشحوا أنفسهم، بالتأكيد في السنة المقبلة سنتجاوز هذا الرقم. كثيرون سيحصل عندهم تحفز واندفاع من أجل أن يكونوا من ضمن المرشحين ومن ضمن الفائزين. من الناحية المادية الجائزة ليست شيئا كبيرا، 10,000 لكل فائز، لكن القيمة المعنوية هي أكبر. شعور هذا الشاب، شعور هذا الفتاة بأنها تقدر، بأنها تكرم في مجتمعها، هذا يكون حافزا لها وحافزا لغيرها. طبعا هذه الجائزة هي الأولى من نوعها في المملكة، وستكون مساء هذا اليوم، ونعمل إن شاء الله أن تستمر هذه الجائزة، ونشكر جهود القائمين على هذه الجائزة. مؤسس هذه الجائزة الأستاذ سعيد الخباز جزاه الله خير، والإخوة الذين يعملون معه أكثر من 40 شخص من أبناء المجتمع، عقدوا اجتماعات طوال هذه السنة، صرفوا ساعات من أوقاتهم وأعمارهم وجهودهم من أجل أن تنجز هذه المهمة الرائعة. نحن نشكرهم شكرا جزيلا، وندعو للالتفاف وللاهتمام وللتعاون مع هذه الفكرة الإبداعية. أيضا في نهاية هذا الأسبوع، يعني بداية الأسبوع يوم الجمعة ليلة السبت، عندنا جائزة الإنجاز في القطيف الأولى، وعندنا نهاية الأسبوع يوم الأربعاء مساء ليلة الخميس عندنا أيضا مهرجان للجنة التكريم الأهلية. هذه اللجنة التي تأسست في بلادنا منذ سنة 1426، لجنة تهتم بتكريم وتقدير الكفاءات في المجتمع واللجان الفاعلة والعاملة اجتماعيا، وسبق وأن أقامت مهرجانين، وهذا هو المهرجان الثالث. هذا المهرجان الذي عمل من أجله ولا زال يعمل أكثر من 100 شخص، إضافة إلى المجموعة الإدارية التي تحملت عبء هذا البرنامج بقيادة الأستاذ محمد باقر النمر جزاه الله خير، وهو الذي يقود هذا الفريق، وهم في مهرجانهم الثالث سيكرمون عددا من اللجان الأهلية، 42 لجنة أهلية من مختلف مناطق المحافظة، ستكرم هذه اللجان في تلك الأمسية. ومن ميزات هذا المهرجان دعوة الشخصيات من مختلف المناطق والأنحاء، شخصيات من الرياض، شخصيات من جدة، شخصيات من مكة، شخصيات من نجران، من البحرين، من الكويت، من مختلف المناطق، من سلطنة عمان، سيأتون جميعا لكي يحتفلوا مع أهل القطيف في تكريم هذه اللجان الاجتماعية الأهلية، وبالتالي يطلعون على عطاء أبناء هذا المجتمع وعلى النشاط الاجتماعي والثقافي الموجود في هذا المجتمع. إنها أيضا فكرة رائعة رائدة ينبغي مساندتها ودعمها وتشجيعها. أما المهرجان الثالث هذا له أهمية خاصة، لأنها فكرة وجدت صدى في مختلف أنحاء العالم. مسابقة ملكة جمال الأخلاق في بر الوالدين، هذه فكرة مبتكرة إبداعية انبثقت من أبناء مجتمعنا هنا في المنطقة من القسم النسائي في مهرجان الصفا في مدينة صفوة. هذه هي السنة الثانية لهذه المسابقة في مقابل الفكرة السائدة في العالم، ملكة جمال الجسم، خصرها وطولها وجمالها وعرضها، المتاجرة بأنوثة المرأة ومفاتن المرأة. هذا المنح الخطأ الذي تسلكه تلك الشعوب والمجتمعات، جاءت هذه الفكرة الإيجابية، مسابقة لملكة جمال الأخلاق في بر الوالدين. هذه المسابقة انعقدت لأول مرة في السنة الماضية، وتقدمت 70 بنت يرشحن أنفسهن على هذا الصعيد. 70 بنت رشحت نفسها باعتبارها تستحق هذه الجائزة على اعتبار برها بوالديها. طبعا هناك لجنة تحكيم متخصصة من عالمات في علم النفس وعلم الاجتماع، يدرسون سيرة كل مرشحة ويذهبون إلى بيتها ويسألون عن تعاملها ويعقدون جلسات مع والديها وإخوتها وإخوانها حتى يتوصلوا إلى نتيجة هل هي تستحق الجائزة أم لا. وفي السنة الماضية بالفعل فازت واحدة بعنوان ملكة جمال الأخلاق ووصيفتان إلى جانبها، الفائزة الأولى 5000 ريال والفائزتان كل واحدة 3000 ريال. ماذا كانت النتيجة؟ أعلن عن أن المسابقة ستكون في السنة المقبلة. في هذه السنة تقدمت 240 بنت رشحنا أنفسهن. السنة الماضية 70، السنة 240، يعني أصبح بر الوالدين قيمة يتطلع إليها، أصبحت البنت تجد نفسها معنية بالاهتمام بهذا الجانب. ثقافة تسود في المجتمع من خلال هذه المسابقة ومن خلال هذه الجائزة. نحن نرجو لهن التوفيق، أخواتنا في صفوة في القسم النسائي في مهرجان الصفا، نقدر لهن هذه الفكرة الإبداعية. طبعا مختلف بلدان العالم تعجبوا وانبهروا بهذه الفكرة، وكالة الأنباء المختلفة، وكالة الإعلام اليابانية، وكالة رويتر، وكالة الفرنسية، الفضائيات في السنة الماضية MBC جاءت وعملت تقرير عن هذه الجائزة، وفي هذه السنة أيضا وكالات الأنباء والمؤسسات الدولية المختلفة بدأت تلتفت إلى هذه الفكرة الإبداعية. ولو كانت هذه الفكرة في بلد آخر لأخذت موقعها على الصعيد العالمي، ربما تبنتها الأمم المتحدة، ربما تبنتها مؤسسات دولية كبيرة. إننا نفرح حينما نرى هذه الأجواء في مجتمعنا، هذه أشياء سارة، أشياء مفرحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في عمل الخير في مجتمعنا، ونرجو أن يبادر كل واحد منا لكي يكون له دور، لكي يكون له عطاء على هذا الصعيد، على صعيد تشجيع عمل الخير في المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجري على أيدينا الخير. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومن علينا بالهدى ما أبقيتنا، والكرامة ما أحييتنا، والمغفرة إذا توفيتنا، والحفظ فيما بقي من عمرنا، والبركة فيما رزقتنا، والعون على ما حملتنا، ولا تؤاخذنا بظلمنا، ولا تقايسنا بجهلنا، ولا تستدرجنا بخطايانا، واجعل أحسن ما نقول ثابتا في قلوبنا، واجعلنا عظماء عندك وأذلة في أنفسنا، وانفعنا بما علمتنا، وتغمد برحمتك أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنك أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.